أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في بحث الإطلاق. قال السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: ويترتب على هذا الخلاف أمران، أحدهما إن استعمال اللفظ وإرادة المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول يكون استعمالا حقيقيا على الوجه الأول. كان الكلام في معنى الإطلاق والتقييد، وكان معنى التقييد لحاظ الخصوصية الزائدة في الطبيعة، والإطلاق عدم لحاظ الخصوصية الزائدة في الطبيعة. وقلنا بأنه يوجد في معنى الإطلاق إذا قلنا عدم لحاظ القيد، وإذا قلنا لحاظ عدم القيد، ويفرق المعنى، بمعنى أنه عدم لحاظ القيد يعني المعنى يكون معنى عدميا، أما لحاظ عدم القيد فالمعنى يكون معنى وجوديا. ثم أتى هنا إلى ذكر الثمرة العملية، أنه إذا قلنا بأن مثل كلمة إنسان أسماء الأجناس إذا كانت موضوعة للطبيعة المحفوظة في كلتا الحالتين، فموضوعة للطبيعة بما هي لا أن الإطلاق داخل في المعنى ولا أن التقييد داخل في المعنى، فحينما نقول إنسان يعني طبيعي الإنسان، مو الإنسان المطلق ولا الإنسان المقيد. نعم، الإنسان المطلق والإنسان المقيد يكون من مصادق طبيعي الإنسان. فلما تقول عندي إنسان طويل إنسان قصير، أيضا هذا إنسان وهذا إنسان من المصادق. لا أن الكلمة كلمة إنسان مثلا موضوعة للإنسان مثلا الطويل، يعني فيكون المعنى الحقيقي الطويل، وغير الطويل يكون معنى مجازي إذا استعملنا فيه. فإذا الموضوع على الطبيعي، نعم هذا الطبيعي المطلق ينطبق عليه والمقيد ينطبق عليه. فإذا عندك إنسان، إنسان جالس ينطبق عليه إنسان، إنسان غير جالس أيضا ينطبق عليه إنسان. لكن لو قلنا بأن الكلمة موضوعة للمطلق فيكون الإطلاق داخل في المعنى، فيكون الاستعمال في المقيد استعمالا مجازيا. إذا قلنا موضوع للمقيد الاستعمال في المطلق راح يصير استعمال مجازي، لأنه استعمال في غير ما وضع له. فإذا قلنا بأن معنى الإطلاق عدم لحاظ القيد، وأدخلنا معنى الإطلاق في المعنى، فإذا راح يصير أنه الإنسان زائد الإطلاق، فيكون من حيث الوضع أنه الإطلاق يكون داخل. الآن الإطلاق كان مثل ما قلت في الدرس الماضي بمعنى لحاظ عدم القيد، المعنى وجودي، أو كان الإطلاق بمعنى عدم لحاظ القيد أيضا نسميه مطلق، يعني على المدرستين على الرأيين، سواء كان معنى الإطلاق عدم لحاظ القيد أو لحاظ عدم القيد، المهم أن معنى الإطلاق يكون داخل جزء من المعنى. فإذا كان جزء من المعنى يعني استعماله في المقيد راح يصير استعمال مجازي. فيقول: ويترتب على هذا الخلاف، يعني أن الإطلاق داخل في المعنى أو ليس داخلا في المعنى، وإنما الكلمة موضوعة للطبيعي، لطبيعي الإنسان، والإطلاق ليس داخلا. وإما على الرأي الثاني يكون الإطلاق داخلا في المعنى. خلنا نأتي الآن إلى الثمرة الأولى. إذا عندي ثمرة لثمرة عملية مترتبة على أن الإطلاق جزء من المعنى أو ليس جزءا من المعنى. الثمرة الأولى أو الأمر الأول من هذه الثمرة في تعدد الدال والمدلول. نذكركم شنو معنى تعدد الدال والمدلول، تذكرون أحد فيكم؟ عندي مجموعة من الدوال وكل دال يدل على المدلول على أساس أنه المعنى الحقيقي، ومن مجموع الكلمتين نفهم الخصوصية. مثل قلنا ماء استعملناه في ماء الفرات، ماء مستعمل في معنى الفرات، مستعمل في معناه الحقيقي، ومن مجموع الكلمتين أفهم ماء الفرات. خلنا نأتي الآن إلى الرأي الأول الذي يقول بأنه موضوع للطبيعي، وأن الإطلاق والتقييد ليسا داخلين في المعنى. فإذا قلنا بأنه موضوع للطبيعي، يكون استعمال اللفظ في المقيد استعمالا حقيقيا موضوع للطبيعي، والطبيعي يستعمل للمطلق في الاستعمال ويستعمل للمقيد. فإذا كانت موضوع للطبيعي بما هو هو، أو الطبيعة بما هي هي، فتستعمل في المطلق تصير استعمال حقيقي، تستعمل في المقيد يكون الاستعمال استعمالا حقيقيا. أما يعني لما نقول إنسان جالس، الإنسان في المعنى الحقيقي وجالس في المعنى الحقيقي، ومن مجموع الكلمتين أفهم الخصوصية، أفهم التقييد. هذا إذا كان اللفظ موضوع للطبيعة بما هي هي. أما إذا كان اللفظ موضوع للطبيعة المطلقة، يعني الطبيعة زائد الإطلاق، فإذا استعملنا اللفظ في المقيد يكون استعمالا مجازيا. فأقول الإنسان، وأقصد منا الإنسان الجالس، فمن هذا التقييد، التقييد راح يكون استعمال مجازي، لأني قيدت الإنسان بالجلوس مع أن الإنسان موضوع للمطلق يعني بلا جلوس، فاستعملت لفظ الإنسان في الإنسان الجالس، فيكون الاستعمال استعمال مجازي لأن موضوع للمطلق واستعملناه في المقيد، يعني استعملناه في المعنى غير الموضوع له. واضح هذا البحث؟ واضح. إذا كان موضوع للمطلق واستعملناه في المقيد يكون استعمال في غير ما وضع له، يصير الاستعمال استعمال مجازي. فيقول أحدهما إن استعمال اللفظ وإرادة المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول يكون استعمالا حقيقيا على الوجه الأول، يعني طبيعة الإنسان، لأن المعنى الحقيقي للكلمة محفوظ في ضمن المقيد والمطلق على السواء. فطبيعي الصلاة، طبيعية الإنسان ينطبق على الإنسان المطلق وعلى الإنسان المقيد، يعني راح يصيرون مصادق من مصادق الطبيعي. ويكون مجازا على الوجه الثاني، لأن الكلمة لم تستعمل في المطلق مع أنها موضوعة للمطلق، أي للطبيعة التي لم يلحظ معها قيد بحسب الفرض، يعني الطبيعي زائد عدم لحاظ القيد، وتقدر تخليه على أساس لحاظ عدم القيد، يعني ما يفرق بالنسبة لنا إذا كان مع لحاظ القيد مع عدم لحاظ القيد، المهم أنه موضوع لحالة الإطلاق. الآن كان معنى الإطلاق عدم لحاظ القيد أو لحاظ عدم القيد، ما يفرق، نتيجة واحدة. فإذا هنا الآن نظرنا إلى أنه عدم لحاظ القيد، فعدم لحاظ القيد داخل في المعنى ويكون جزء من المعنى. فلما نقول إنسان، يعني إنسان زائد عدم لحاظ القيد، مو إنسان بحيث ينطبق على المطلق وعلى المقيد. فإذا كان يعني الإطلاق، فإذا استعملت الإنسان تقول أريد إنسانا، ولكن الإنسان الجالس، يعني أطلق الإنسان وأستعمله في الإنسان الجالس، فأقول هذا الإنسان الجالس إنسان، يصير استعمال مجازي لأنه استعمال في غير ما وضع له. أما على الرأي الأول فيكون عندي الاستعمال استعمال حقيقي لأنه موضوع للطبيعي، ومن مصاديق الطبيعي المطلق والمقيد. الأمر الآخر، الثمرة الثانية، نشك أن الحكم ثابت لمدلول الكلمة على الإطلاق أو لحصة مقيدة منه، ما أدري، مرددا جاءت هذه اللفظة، لا أدري أن المقصود الإطلاق أو مقصود المقيد أو مقصود المطلق أو مقصود المقيد. قال إنسان، بس ما أدري أي إنسان، لو هذا الإنسان الجالس فما عندي شك، يعني أن المصداق هو المطلق أو المصداق هو المقيد، حالة التردد موجودة عندي وحالة الشك. في هذه الحالة ماذا أسوي، ماذا أفعل؟ بناء على الوجه الأول، الكلمة موضوعة للطبيعة بما هي هي، فنسأل هل عندنا إطلاق أو تقييد، هل يريد الإطلاق أو يريد التقييد، هل يريد المطلق أو يريد المقيد؟ قل ما أدري، ما أدري، لأنه الآن موضوع للطبيعة. تقول عندي حالة شك، في حالة الشك أرجع للوضع، إذا صار عندي شك بين أنه استعمل الكلمة في المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي، أرجع للوضع، أقول الوضع يقول في المعنى الحقيقي ولا توجد قرينة عن المجاز. فهنا الكلمة موضوعة للطبيعة بما هي هي من حيث الوضع، وعندي شك أنه يريد المطلق أو يريد المقيد. طبعا في الخارج ماكو شيء، إما مطلق إما مقيد، ما عندي حالة ثالثة في الخارج، إما مطلق وإما مقيد، لكن من حيث الوضع موضوعة للطبيعة، فالكلمة موضوعة في الطبيعة للطبيعة. هو في كلامه لم يذكر الإطلاق ولم يذكر التقييد، لأن الإطلاق مو جزء من المعنى على الرأي الأول، إنما الموضوع للطبيعة، فلا ندري أنه يريد الإطلاق أو يريد التقييد. تقول نرجع للوضع، نقول الوضع يقول الوضع للطبيعة بما هي هي، يعني لذلك حتى بالرجوع إلى الوضع ما أدري أنه يريد الإطلاق أو يريد التقييد. تقول انزل نروح إلى قاعدة احترازية القيود، عندنا قاعدة طرحناها سابقا، ما قاله يريده، نقول الآن هو قال الإطلاق أو قال التقييد؟ لا قال الإطلاق ولا قال التقييد، لأنه مو جزء من المعنى. فإذا لم يذكر في قوله لا الإطلاق ولا التقييد، فإذا هم ما أدري أنه يريد الإطلاق أو يريد التقييد. إذا قاعدة احترازية القيود ما أقدر أستعملها حتى أقول بالإطلاق، أحتاج إلى قاعدة ثانية. لا، ما ذكر قيد، احنا قلنا قاعدة احترازية القيود اذا ذكر القيد، فانت كلامك ما ذكر القيد، اذا ما ينطبق عليه، فلذلك احتاج الى قاعدة ثانية فيها ما ذكر القيد. اي بس هاي قاعدة ثانية، احنا كلامنا الان قاعدة احترازية القيود، معنى ذلك احتاج قاعدة فيها لم يقل. احنا قاعدة احترازية القيود قال يريد، فلازم عندنا قاعدة ثانية لم يقل لا يريد، إذن القاعدة احترازية القيود ما تنفع لهني، ولابد هذه القاعدة الثانية اللي فيها لم يذكر لم يقل حتى نقدر نستند إلى هذه القاعدة. فهذه القاعدة الثانية لابد أنها تختلف عن قاعدة احترازية القيود، أنت لأن في ذهنك موجود الإطلاق عدم التقييد فقاعد تطبق هذه القاعدة. الآن نفرض الذهنية عندنا طازجة، بعدها عندنا قاعدة واحدة، قاعدة الإطلاق للحين ما موجودة عندنا. فإذا في كلامه لم يذكر الإطلاق ولم يذكر التقييد، والكلمة موضوعة للطبيعة، وعندي شك بين الإطلاق والتقييد، من خلال قاعدة احترازية القيود لا يمكن أن نطبق هذه القاعدة، فأحتاج إلى قاعدة ثانية اللي نسميها قرينة الحكمة أو مقدمات الحكمة، ورح نأتي بعد قليل إلى ذكر هذه القاعدة، وذكرناها في الحلقة الأولى. بناء على الوجه الثاني، الكلمة موضوعة للطبيعة المطلقة، الكلمة موضوعة للطبيعة المطلقة، فإذا قال جئني بإنسان نقول كلمة الإنسان موضوعة للطبيعة المطلقة، يعني ذكر الإطلاق في كلامه، قال بالإطلاق. فأتي إلى قاعدة احترازية القيود، قال بالإطلاق في كلامه فيريد الإطلاق بشكل جدي. فعندي شك بين الإطلاق والتقييد، وراح يصير كفة الإطلاق ترجح لأنها عن طريق الوضع. فقال بالإطلاق، حينما قال جئني بإنسان يعني جئني بإنسان مطلق من حيث الصفات، فتقدر تأتي بأي إنسان، أي إنسان، ويكون مصداق من مصادق المطلق. فإذا لأنه التقييد مو داخل، وإنما الإطلاق داخل في الكلمة، والاستعمال في التقييد يكون استعمال مجازي. وإذا صار عندي بين الحقيقة والمجاز أرجع للوضع، فأرجع إلى المعنى الموضوع له، والمعنى الموضوع له هو أن الكلمة موضوعة بقيد الإطلاق مع الإطلاق، فأفهم أن الطبيعة هي الطبيعة المطلقة، فأستفيد من قاعدة احترازية القيود لأنه ذكر الإطلاق في كلامه، لأنه الكلمة موضوعة للطبيعة زائد الإطلاق. فلما نقول إنسان يعني يقصد الإطلاق، ما يقصد التقييد، فيكون مراده الجدي هو الطبيعة المطلقة. مثاله إذا قلنا أكرم الفقير، موضوع الحكم هو الفقير، يعني الفقير يجب إكرامه. إن شك أن المتكلم يريد الفقير مطلقا أو يريد حصة خاصة من الفقير وهو خصوص العادل، يعني قال أكرم الفقير، لكن إن شك أنه يريد الفقير حتى لو لم يكن عادلا، أو أنه يريد العادل من الفقراء. في هذه الحالة، حالة الشك، نرجع إلى اللغة، إلى الوضع. الوجه الأول، أقعد أعيد مرة ثانية، الوجه الأول كلمة الفقير بالوضع تدل على طبيعة الفقير، يعني بدون تقييد، لا الإطلاق داخل في المعنى ولا التقييد داخل في المعنى. فعلى أساس قاعدة احترازية القيود ما أقدر أقول أنه يريد المطلق أو يريد المقيد، لأنه لم يذكر أي قيد، لأنه لو كان قد ذكر القيد فهو ذكر أنه موضوع للطبيعة، يعني في الاستعمال عند استعمال في طبيعة الإنسان، في طبيعة الفقير، لا أنه يقصد الإطلاق، لا يريد الإطلاق ولا يريد التقييد لأنه لم يذكره، فقط نظرنا إلى ما ذكره، ما ذكره الفقير. قاعدة احترازية القيود تقول ما قاله يريده، ذكر الفقير طبيعي الفقير، ذكر طبيعي الفقير، لا أفهم الإطلاق ولا أفهم التقييد من خلال قاعدة احترازية القيود. فلا يمكن لنا أن نعرف المراد، لا أعرف أنه يريد الإطلاق أو يريد التقييد، فأحتاج إلى الطريقة الثانية اللي هي مقدمات الحكمة، قرينة الحكمة. بناء على وضع كلمة الفقير للطبيعة زائد الإطلاق، فصار عندي شك بين الإطلاق والتقييد، أرجع إلى الوضع، الوضع يقول أنه موضوع للطبيعة المطلقة، فأفهم أن مراده هو الطبيعة المطلقة، يعني حالة الإطلاق، لا يريد التقييد، يعني لا يريد قيد العادل، وإنما يريد الفقير مطلقا، كان عادلا أم لم يكن عادلا. فمراده الجدي في هذه الحالة هو مطلق الفقير. أما على أساس الرأي الأول لا يمكن لنا أن نعرف مراد المتكلم، لأنه استعمله في طبيعي الإنسان، طبيعي الفقير، ولا أدري أنه يريد الإطلاق، يعني الفقير مطلقا، أو يريد خصوص العادل. يقول والأمر الآخر، إن الكلمة إذا وقعت في دليل حكم مثل أكرم الفقير، كما إذا أخذت الكلمة موضوعا للحكم، الموضوع هو الفقير، يعني الفقير يجب إكرامه، ولم نعلم أن الحكم هل هو ثابت لمدلول الكلمة على الإطلاق يعني الفقير مطلقا، أو لحصة مقيدة منه يعني الفقير العادل، أمكن على الوجه الثاني يعني موضوع أيضا للإطلاق أن نستدل بالدلالة الوضعية لللفظ على الإطلاق، لأن الإطلاق مأخوذ في المعنى الموضوع له وقيد له، الإطلاق قيد له لأنه موضوع للطبيعة بقيد الإطلاق، موضوع للطبيعة زائد الإطلاق، فيكون من القيود التي ذكرها، يعني المتكلم ذكر قيد الإطلاق، ذكر الإطلاق في كلامه، فنطبق عليه ما دام ذكر قال فنطبق عليه قاعدة احترازية القيود، فثبت أن المراد الجدي مطلق أيضا. وأما على الوجه الأول فلا دلالة وضعية لللفظ على ذلك يعني على الإطلاق، لأن اللفظ موضوع بموجبه للطبيعة المحفوظة في ضمن المطلق والمقيد، وكل من الإطلاق والتقييد خارج عن المدلول الوضعي لللفظ، فالمتكلم لم يذكر في كلامه التقييد ولا الإطلاق، فلا يمكن بالطريقة السابقة يعني لا نطبق قاعدة احترازية القيود أن نثبت الإطلاق، بل لا بد من طريقة أخرى وهي قرينة الحكمة أو مقدمات الحكمة. ما هو رأي السيد الشهيد؟ يقول السيد الشهيد: الصحيح هو الوجه الأول، وهو أن الكلمة موضوعة للطبيعة. ما هو الدليل؟ الدليل الوجدان العرفي عند أهل اللغة، يعني التبادر. فلما تقول إنسان ما تقصد الإنسان المطلق، ولا أن الإنسان حينما تستعمل في الإنسان الجالس يكون استعمال مجازي، شاهد التبادر. وأيضا العرف يفهمون، الوجدان العرفي عند أهل اللغة، أنهم حينما يستعملون الكلمة في المقيد لا يقولون إن هذا استعمال مجازي، فإذا استعملنا الإنسان في الإنسان المطلق يكون استعمالا حقيقيا، والاستعمال في الإنسان المقيد كذلك استعمال حقيقي، على طريقة تعدد الدال والمدلول أيضا يكون الاستعمال حقيقي، لأن الطبيعة محفوظة في المطلق وفي المقيد. وإحنا هذا أيضا نجد إحنا كأنه لأنه من أهل اللغة، فحينما نستعمل الإنسان في الإنسان الجالس ما نقول استعمال مجازي، يكون الاستعمال استعمال حقيقي. وأما الوجه الثاني فهو خلاف الوجدان العرفي، لذلك يقول: والصحيح هو الوجه الأول، لأن الوجدان العرفي شاهد بأن استعمال الكلمة في المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول ليس فيه تجوز، يعني لا ليس من باب المجاز. وعلى هذا الأساس نحتاج في إثبات الإطلاق إلى طريقة أخرى، إذ ما دام الإطلاق غير مأخوذ في مدلول اللفظ وضعا فهو غير مذكور في الكلام، فلا يتاح تطبيق قاعدة احترازية القيود عليه. والطريقة الأخرى هي ما يسميها المحققون المتأخرون بقرينة الحكمة أو مقدمات الحكمة. حينما نقول أكرم الفقير تقول نفهم الإطلاق، نفهم الإطلاق، طبعا مو على أساس قاعدة احترازية القيود. ما هي قرينة الحكمة إذا تذكرون من الحلقة الأولى؟ هذه مقدمة واحدة بعد مقدمة ثانية معها. مقدمة لم يذكر قيدا فلا يريد القيد. مقدمة الأولى
حال بيان المتكلم أنه يريد الإطلاق فيه.
أن المتكلم في مقام بيان تمام المراد بكلامه لازم يكون تمام مراده. إذا صار عندك شك في تمام المراد ما تقدر تطبق قاعدة الإطلاق. المتكلم في مقام بيان تمام مراده بكلامه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية إذا أراد قيدا فلا بد أن يذكر القيد في الكلام اللازم منه، لم يذكر القيد فلا يريد القيد. إذن أصل قاعدة الإطلاق في مقام بيان تمام المراد بكلامه، فإذا أراد قيدا فلا بد أن يذكر القيد. صار انطلاقتنا من المراد الجدي إلى الألفاظ، قاعدة احترازية القيود الانطلاقة من القول إلى الإطلاق، عفوا من القول إلى المراد الجدي. أما في مقدمات الحكمة الانطلاق من المراد الجدي إلى الكلام. فنقول أنه إذا أراد قيدا فلا بد أن يذكر قيدا في الألفاظ في الكلام، وطالما أنه لم يذكر القيد فلا يريد القيد. يعني أنه إذا لم يقل القيد فلا يريد القيد، فصار عندي قال يريد حقيقة قاعدة احترازية القيود. مقدمات الحكمة قرينة الحكمة لم يقل لا يريد. طبعا الأصل إذا أراد لذكر اللازم له، وطالما أنه لم يذكر فلا يريد. إذا ننتبه لم يقل منطلاقتنا من عالم الألفاظ إلى عالم المراد، هذا اللازم. الأصل منه الانطلاق من المراد الجدي إلى عالم الألفاظ. إذا أراد قيدا لذكر القيد في الكلام، وطالما أنه لم يذكر القيد في الكلام فلا يريد القيد في المراد الجدي. إذن هذا من اللازم إحنا حتى نقدر نقارن مع قاعدة احترازية القيود. هناك قال يريد، هنا لم يقل لا يريد، ولكن انتبهوا لم يقل لا يريد منطلاقة من عالم الكلام، أعيد مرة ثانية، وإنما انطلاقة من المراد الجدي إلى عالم الكلام. إذا أراد قيدا في المراد الجدي لذكره في عالم الكلام، اللازم له لم يذكر القيد فلا يريد القيد. لم يذكر القيد في الكلام فلا يريد القيد في المراد الجدي. لا تقول إن هذه القاعدة مثل ذيش القاعدة، كان انطلاقتنا من الكلام إلى المراد الجدي. ننتبه على هذه النقطة لما نقول لك قارن بين مقدمات الحكمة وقاعدة احترازية القيود. مو مباشرة تقول لي لم يقل لا يريد بالخطوة في مقام بيان تمام المراد بكلامه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية لو أراد قيدا في المراد الجدي لذكره في الكلام. الثالث اللازم لم يذكر القيد فلا يريد القيد. إذن ما لم يقله لا يريده، وفي قاعدة احترازية القيود ما قاله يريده. اشرح العبارة، قاعد نعطيكم الشرح بس انت ترص الكلام بالامتحان، لكن استعمل المصطلحات بشكل دقيق، لا تستعمل المصطلحات بشكل خاطئ. المعاني المصطلحات لها معاني معينة. مثلا ما تقدر انه تستعمل نفط تروح للكهرباء تستعمل تيار وتقول عنه جهد كهربائي، ما ممكن. لابد تيار يعني تيار يعني امبير، الجهد يعني فولت. فما تستعمل انه المصطلحات بطريقة مختلفة. زين تيار يعني تيار، الجهد على المقاومة. لا تعلق
الشيخ، ما طلع حوز الروح، طلع قاموس كامل كل شيء.
ان شاء الله لا كهرباء بس تخصصنا كهرباء الحمد لله. انزل فني الى قرينة الحكمة. اذا طرحنا الآن مقدمات الحكمة وقرينة الحكمة. فقرينة الحكمة تعتمد على ظهور عرفي آخر غير قاعدة احترازية القيود. إذن من الظهورات العرفية عندي قاعدة احترازية القيود من الظهورات العرفية. قرينة الحكمة ظهور عرفي آخر مو نفس الظهور العرفي، لأن هنا قال يريد، هنا لم يقل لا يريد، إذن مختلف، مو أنه نفس الشيء. عندي ظهورات عرفية متعددة، الآن صار عندي قاعدتين من الظهورات. عندي ظهور اللفظ في معناه، هذا ظهور عرفي آخر يختلف عن القاعدتين. إذن كل ما يكون قيدا في مراده الجدي فلا بد أن يذكره في عالم الكلام. فإذن عندي قاعدة احترازية القيود ما قاله يريده، عندي ما لا يقوله لا يريده هو قاعدة أو قرينة الحكمة. وعندنا اختلاف، مو أحد يقول على نفس الشيء، مو نفس الشيء،
مو نفس الشيء. نظر بالبداية للمدلول التصوري، بعدين ننطلق إلى المدلول الجدي اللي هو التصديق الثاني، وبالعكس في القرينة الحكمة النظر إلى المدلول التصديق الثاني ونرجع إلى المدلول التصوري.
خلنا نأخذ مثال نطبق على أكرم الفقير مرة ثانية.
سيد
نقول عادل مو عادل شوي صعبة يعني. فنقول أكرم الفقير، نسأل هل يمكن أن يكون هناك قيد في أكرم الفقير ولكن لم يذكره؟ يعني أكو قيد لكن ما ذكره. فإذا كان يريد الفقير العادل واكتفى بقول أكرم الفقير، فهنا لا يمكن لنا أنه يريد العادل أو لا يريد العادل. فبناء على الوجه الأول، الفقير يدل على طبيعي الفقير، لم يذكر الإطلاق ولا التقييد في كلامه، لأن ما يقوله يريده فلم يذكر الإطلاق، يعني لم يقل الإطلاق، لم يقل بالتقييد، يعني ما ذكره في الكلام. فإذا الفقير لا يدل لا على الإطلاق ولا على التقييد. في حالة الشك ما أستطيع أن أحدد أنه يريد الإطلاق أو يريد التقييد. نعم، هاي بالنسبة لقاعدة احترازية القيود. أكرم الفقير، هو لما قالت أكرم الفقير يبي مطلقا لو خصوص العادل. نعم، هاي على القاعدة الثانية تقعد تطبق، على قاعدة احترازية القيود ما تقدر تحدد، لأن قاعدة احترازية القيود قال وأراد، قال يريد، قال الإطلاق، ذكر الإطلاق في كلام ما ذكر، ذكر التقييد ما ذكر. على القاعدة الثانية لم يذكر الإطلاق أو لم يذكر القيد. لازم يقول أكرم الفقير العادل، أكرم الفقير، ما تطبق قاعدة احترازية القيود، تطبق قرينة الحكمة. فإذا حتى تفهم الإطلاق من أكرم الفقير ما تقدر تطبق قاعدة احترازية القيود. لا، بعد القاعدة قاعدة عرفية والتطبيقات تطبيقات عرفية. فإذا عندنا القاعدة، هل قال بالإطلاق؟ لا. هل قال بالتقييد؟ لا. لم يذكر الإطلاق، لم يذكر التقييد، نقول نعم هني لم يذكر التقييد. هذه لم يذكر التقييد هي قرينة الحكمة، مو قاعدة احترازية القيود. فإذا قال بالإطلاق لا، قال بالإطلاق بالتقييد لا، لم يذكر الإطلاق لا، لم يذكر التقييد، هذا اللي نبيه. فبالامتحان رصه وأنا أخذ اللي تبي أنت. البعض يسوي، بعض الطلبة هم يعني يكتب كل شيء موجود في ذهنه يحطه على الورق، يقول بعد الأستاذ يختار. لا، ما أسوي كذي، صح أحطك لكن أقصد الدرجة، ما تذكر لي معلومات إضافية زايدة حط لي حتى أنا أختار منهم. هذا لا، هذا لعب علينا يصير إنه زين، لعب هذا ما أطوف، لأن أنا كنت طالب في مكانهم وما كنت أسوي هذا، وأدري أنه هذا لعب، يعني مو أنه أستاذ الآن وصحح. أحط نفسي في موقع الطالب من يكتب شيء متوهق ما يدري شو يسوي، يحط كل المعلومات مثلا أنه أتي له كلمة يكتب مثلا خبر مرفوع علامة مثلا رفعك أو فاعل المرفوع علامة حتى الأستاذ يختار بينهم. صابت صابت ما صابت المهم. بس لا يقول مثلا فاعل مجرور وعلامة نصبه مثلا الفتحة. أكو بعض الطلبة هم يحط يعني تضبط مكان ما ممكن فاعل تضبط منصوب مثلا بالجرة بالجر مثلا تضبط في بالكسرة تضبط في مكان ما
زين
اي يقول اخذ تلف الدرجة على الاقل. لا هذا كله غلط بعد يصير مو انه جزء من الدرجة يا
اخي.
اكو طلبة يكتبون يعني بالامتحان يكتبون مرة على بعض النماذج من هالنوع بعد نكتب خطأ ما نعطي جزء من الدرجة ما يدري شو السالفة اصلا يعني. لا لو يكتب فاعل تعطيه جزء من الدرجة بس لا يخبصها من التخبيصات الثانية مثلا. لا يكتب شيء يعني بس يكتب شيء على الأقل احتمال أنه يكون ضمن الجواب الصحيح. قد يكتب شيء وما له علاقة بالموضوع يعني يكتب ممكن صفحة كاملة ما بيقول بعض الطلبة يكتبون صفحة كاملة بس ما له علاقة بالموضوع أصلا مو جواب على السؤال المطلوب. فلازم تقرأ بدقة السؤال شنو المطلوب منك. نفرض أنه إذا طلبنا شيء على هذا السؤال مثلا أنه نفرض مثبتات الإمارات مثبتات الأصول العملية فلازم أول شيء تبين شنو معنات المثبتات وتجاوب على هالسؤال مو أنه قد تتكلم مثلا صفحة عن المعنى الحقيقي والمعنى المجازي وذي شنو كذا وكذا بس ما له علاقة بالموضوع وإن كان كلامه صح هو بس ما له علاقة بالسؤال يعني مو جواب السؤال يعني أتكلم عن شيء آخر. فإذا المثبتات يعني تبين شنو معنات المثبتات وشون أن مثبتات الأمارات حجة ومثبتات غير لأصول العملية ليست حجة لازم تبين من خلال المثال. المثال اللي طرحنا قضية لحية الولد ونبات لحية الولد تتذكرون لأنه بالدلالة اللوازم العقلية قلنا بالمثبتات هذا لازم يصير الجواب على أي حال. فبعض الطلبة مجاوبين على المقدار اللي صلحت لا بس الجواب ما له علاقة بالموضوع. إذا نرجع إلى موضوعنا إذن هنا لم يذكر القيد فلا يريد القيد. أنا ما قلت من الطالب لا طلعوا بعض أنا من باب المثال قد ينطبق على واحد لا يصبح نفسه إذا قريتم فاتتروا إذن لم يذكر القيد فلا يريد القيد. هذا قاعدة قرينة الحكمة ما له علاقة بقاعدة احترازية القيود. إذن بناء على الوجه الأول عرفنا أن المتكلم يريد الإطلاق عن طريق قرينة الحكمة لكن عن طريق احترازية القيود لا يمكن أن نطبق قاعدة احترازية القيود لأن القاعدة تقول قال يريد فإذا ما نستطيع أن نطبق. بناء على الوجه الثاني الفقير موضوع لطبيعي الفقير بقيد الإطلاق فيكون الإطلاق مذكورا في الكلام يعني ذكر الإطلاق في كلامه فهو يريد الإطلاق. فإذا ذكر يعني قال يريد فما قاله يريده فقال الإطلاق يريد الإطلاق يعني لا يريد العادل في كلامه وإنما يريد مطلق الفقير لأنه ذكر الإطلاق في كلامه بناء على أن الكلمة موضوعة للطبيعي زائد الإطلاق يعني الطبيعي بقيد الإطلاق. هل يمكن لنا أن نطبق قرينة الحكمة هنا في أكرم الفقير إذا على الوجه الثاني؟ وجه الثاني ما تقدر تطبق لأن قرينة الحكمة تطبق في حالة الشك بين الإطلاق والتقييد. ما عندي حالة الشك عندي يقين بالإطلاق ما عندي بعد شك بالتقييد. فإذا عندي يقين بالإطلاق يعني عندي إطلاق. وقاعدة قرينة الحكمة تطبق في حالة الشك في إرادة الإطلاق أو التقييد وهنا لا يوجد شك لأنه يريد الإطلاق عندي قطع لأنه بالوضع أنه ما قاله يريده وقال الإطلاق يريد الإطلاق بعد ما عندي شك وتردد بين حالة الإطلاق وحالة الشك. إذا عندي شك بين الإطلاق والتقييد أطبق قرينة الحكمة. أما إذا عندي يقين بالإطلاق ما عندك شك حتى تقول أنا أطبق قرينة الحكمة. بعبارة أخرى خلاصة الموضوع، نأتي إلى النظريتين بعبارتين ثلاثة حتى الآن نركز الفكرة في الذهن. على الوجه الأول كلمة الفقير، بعبارة أخرى على الوجه الأول كلمة الفقير موضوعة للطبيعة، والإطلاق والتقييد ليس دخيلين في معنى الكلمة، فهنا الفقير موضوع لطبيعي الفقير، لطبيعي الفقير على الوجه الأول. نعم بسرعة، من الإطلاق والتقييد. الوجه الثاني الإطلاق دخيل في المعنى، دخيل في المعنى، فلما تبي تطبق لابد أنه هنا هل نطبق قاعدة احترازية القيود على الوجه الأول على الوجه الثاني؟ بناء على الوجه الأول هل يمكن تطبيق قاعدة احترازية القيود على أنه موضوع طبيعي؟ تقدر؟ لم يذكر، لم يذكر، قلنا القاعدة احترازية، قال الإطلاق لا، قال بطبيعي الفقير. نعم قال بطبيعي الفقير يعني مراده طبيعي الفقير، والمطلق والمقيد من مصادقه، لكن هل يريد خصوص المطلق أو خصوص المقيد ما ندري. فإذا عندي شك لا يمكن أن أطبق قاعدة احترازية القيود، آتي أطبق قاعدة قرينة الحكمة. في حالة الشك بين الإطلاق والتقييد، لم يذكر التقييد فلا يريد التقييد، لم يذكر القيد فلا يريد القيد، فنفهم الإطلاق من قرينة الحكمة، يعني أكرم أي فقير.
هذا لأن كان كلمة الإنسان المراد
عمل الطبيعي، الطبيعي لا.
الوجه الثاني،
الوجه الثاني نقول أن كلمة الفقير موضوعة للطبيعي زائد الإطلاق، يعني ذكر الإطلاق في كلامه، اطبق قاعدة احترازية القيود، لأن قاعدة احترازية القيود نظر إلى الوضع، نظر للوضع، فيأتي إلى الوضع يقول أن الوضع هو راح يحل المشكلة، فإذا الوضع ذكر الإطلاق فهو يريد الإطلاق، فإذا راح يصير عندي على الوجه الثاني نطبق قاعدة احترازية القيود وما أطبق قرينة الحكمة، على الوجه الأول أطبق قرينة الحكمة وما أطبق قاعدة احترازية القيود. لا، من الكلام قلنا، من القول إلى الإرادة، ذكر القيد فيريد القيد، ذكر الإطلاق يريد الإطلاق. لا، استعمال هذا غير استعمال هذا، اثنينهم موجودين، لكن لازم تعرف متى تستعمل احترازية القيود ومتى تستعمل قرينة الحكمة. إذن اثنينهم موجودين، وعلى النظريتين، إذا عندك النظرية الأولى تستعمله في موارده، وعلى النظرية الثانية تستعمله في موارده.
في رواية مثلا أكرم الفقير،
إذا عندي شذ دراني على أي وجه؟ تقدر ذكر الإطلاق أو التقييد لو ما ذكر؟
وهذا معلم وشيء الفقير هذا اللي هو.
قل نظريتك شنو؟ نظريتك هل هو أن الإطلاق
جزء؟ راجع المستهدف.
نعم المتبنى يتبنى أنه موضوع للطبيعي ولا الطبيعي بقيد الإطلاق؟ فعلى متبنى إذا كان.
إذا كان للطبيعي.
للطبيعي.
قرية
الحكمة.
إذا كان لا. فقير طبيعي
استعمل احترازية القيود، فإذا لأن الاحترازية تقول ذكر القيد، ذكر، فإذا قال لابد تشوف أنه قال لو ما قال، إذا قال فتطبق قاعدة احترازية القيود، إذا لم يقل لم يذكر القيد، لم يذكر أي قيد، بعد ذلك نظرة
اللي تبنى الطبيعي، اللي تبنى الطبيعي فراح يتجه إلى
قرينة الحكمة،
فيقول شيء يسوي يكرم كل فقير.
نعم.
زين. أنا روح أقرأ ديت القيود ويتبنى مبنى أن
أكرم الفقير، يعني أكرم الفقير مطلقا، يريد هم المطلق.
يبي الإطلاق
داش بالطبيعي. إذا لا تقول لي النتيجة واحدة، يمكن تكون النتيجة واحدة وعندك قاعدتين، ممكن ولا ما ممكن؟ عندك نتيجة واحدة لكن مطبق قاعدتين. تقول واحد زائد واحد يساوي اثنين، واحد ضرب اثنين يساوي اثنين،
يعني
النتيجة واحدة لكن القاعدتين مختلفتين.
النتيجة واحدة إذا صارت صار على حسب الوجهين يعني إذا كان مختلفين أرضا بالوجهين يختلف النتيجة
فإذا على القاعدة قاعدة احترازية القيود لا راح يكون النظر للوضع يعني يرجع للوضع أشوف أنه موضوع لأي شيء على الموضوع
السيد
أن
الصحيح هو
أنه
موضوع عام
للمطلق نعم هذا السيد أنه موضوع للطبيعي ما موضوع بقيد الإطلاق ولا بقيد التقييد شوف أنه نقدر نجيب مثال فقهي لنفرض الآن نشوف هذا المثال وين كاتبه أن نأخذ هذا المثال إذا مثلا في رواية رأينا بأنه قلنا الإمام عليه السلام قال الصلاة مثلا تكبير وفاتحة وما ذكر السورة وفاتحة وسجود وركوع وسجود وتشهد وتسليم يلا خلينا نشوف شلون نطبق القواعد الآن قال الصلاة تكبيرة وفاتحة وركوع وسجود وتشهد وتسليم تعال طبق الآن القاعدة الآن إحنا الآن سؤالنا هل السورة جزء أو ليست جزء سؤالنا الآن هل السورة بعد الفاتحة جزء أو ليس بجزء شو تجاوب الآن يلا خل طبق على قرينة الحكمة لا يكون جزءا.
شنو وضع
عندي رواية تقول الصلاة وهذه ذكر الأجزاء الإمام عليه السلام.
الصلاة أول شيء. صلاة شنو؟ صلاة بالمعنى الطبيعي. وضع شنو؟ أم الإطلاق مع الطبيعي.
الحين إحنا سؤالنا محدد أنه هل السورة جزء أو ليست جزء اللي بعد الفاتحة سؤالنا محدد ما تكون جزء ليش أي قاعدة طبق بقرينة الحكمة بقرينة الحكمة شنو لم يذكر السورة فلا يريد السورة عدل زين نرجع شنو القاعدة الأولى في قاعدة المقدمة الأولى في قرينة الحكمة في مقام بيان تمام المراد أنت ما تدري أن الإمام عليه السلام هني كان يقصد تمام المراد بكلامه أو ما قصد تمام المراد فالقاعدة المقدمة الأولى أنه لابد أن يكون عندك يقين بأن الإمام عليه السلام في مقام بيان تمام المراد بكلامه وهذا اليقين ما موجود عندك لأنه ممكن أن الإمام عليه السلام ذكر بعض أجزاء الصلاة مو كل أجزاء الصلاة فإذا ما تقدر تستعمل قرينة في الحكمة فإن السورة جزء أو ليس بجزء لازم يكون عندك أدلة ثانية ذكر هذه الأجزاء لكن أنه فقط ذكر على نحو الحصر أنه لا توجد أجزاء ثانية نقول له ممكن أكو أجزاء ثانية في روايات ثانية في أدلة ثانية موجودة عندنا خصوص هذه الرواية ما تقدر تقول أن السورة جزء أو ليس بجزء ما تقدر تطبق قرينة الحكمة لأن الشرط الأول في قرينة الحكمة أنه يكون في مقام بيان تمام مراده بكلامه وعندك شك أنه في مقام بيان تمام المراد وما تقدر تطبق قاعدة احترازية القيود نعم ذكر القيود لكن هل على سبيل الحصر أو لا هم ما تدري أنه على سبيل الحصر أو لا فإذن تطبق ولكن ما تصل إلى النتيجة أنه على سبيل الحصر وهناك ما تقدر تنفي أنه لا يوجد عندي أجزاء ثانية.
إذا طلع على السؤال نفسه إذا كان السؤال
تام كان قال لو سؤال الراوي كان أنه يا أبا عبد الله عليه السلام اذكر لي جميع الأجزاء فصر عندي قرينة على ذكر جميع الأجزاء لكن لو عندي رواية الآن تدرون التقطيعات هي صارت عندنا شفنا الرواية الآن أنه كذا ذكر ما تقدر لأنه القرينة مفقودة عندنا فالقرينة ما موجودة بعد ما تقدر تقول أن الإمام عليه السلام في مقام بيان تمام المراد بأجزائي نعم إذا عندك قرينة السؤال تقدر تقول أن هذه الأجزاء فقط
أول شيء يثبت أن الإمام أراد هذا
أراد تمام المعنى بعدين يطبق القاعدة.
نعم. حتى في نفي الأجزاء تقدر تستعملها. إيه نعم. وهذا لم يذكر مو شرط كلمة واحدة. لم يذكر جزءا فلا يريد الجزء. أم تقدر تطبق على الأجزاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.